أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما تقدم حول الأحكام الشرعية اللي تتحدث عن الثروات بشكل عام، عن الأراضي وتقسيماتها، وأيضا الثروات الطبيعية الموجودة من قبيل المعادن وغيرها، أو الثروات المنقولة اللي يعني قابلة مثلا للصيد أو غيرها من الأمور الأخرى. وبين السيد الشهيد الأحكام الفقهية الأحكام الشرعية في هذا المجال. الآن إحنا الهدف الأساسي وفق البنية الأساسية اللي اتخذها السيد الشهيد، أننا أولا نبين الأحكام الشرعية، ثم نحاول أن نستخرج القاعدة الأساسية التي بنيت عليها هذه الأحكام الشرعية من أجل أن نفهم النظرية الاقتصادية الإسلامية. وطبعاً إحنا كلامنا وين؟ كلامنا عن نظرية التوزيع ما قبل الإنتاج. يعني إحنا نجي من أول، لازم الإسلام، إحنا قلنا بأن الإسلام إلا نظرة أولية، أنه ينظر من الأساس على مود يكون تقسيم صحيح. لازم يبدأ من الجذر، بينما الاقتصاد السياسي اللي سواء كان ماركسي أو غيره أو رأسمالي، أساسا علوم الاقتصاد كلها تفكر ما بعد الإنتاج، شلون نقدر نوزع الثروة، يعني بعد أن ننتج بالمعمل أو ينتج كل إنسان، ينتج بأي طريقة، شلون يقدر يستحوذ يعني بأي طريقة، ثم بعد ذلك من نجي ننتج شلون نوزع. فإحنا نقول بأنه لا، الاقتصاد لازم يرجع مرحلة أسبق من ذلك، قبل عمليات الإنتاج. أساساً منين جبنا الأموال حتى نروح نسوي بها مصانع ونروح ننتج؟ نرجع لي وراء، خلينا نبين الجذر الأساسي، كيف يمكن الإنسان أن يحصل على الملكيات، كيف يمكن أن يحصل على رؤوس الأموال، كيف يمكن أن يحصل على الأرض أصلاً، يعني الأرض إلك لو مو إلك من البداية. نبدي من الجذر الأساسي. فأولاً ذكرنا الأحكام الشرعية وبيناها، بعد ذكر هذه الأحكام لازم نرجع نشوف. طبعا الأحكام الشرعية بشكل عام هي أحكام متناثرة، هنا الهدف من عنده أن نكتشف القاعدة الأساسية اللي ترتكز عليها هذه الأحكام، الرابطة اللي تفسر الأحكام وتعطي نظرة أعمق. يعني ليش الإسلام سمح بأنه مثلا حيازة في بعض الأحيان، أن الإنسان إذا حاز شيء ملكه ويكون ملك إله، يعني واحد يروح للشط مثلا وياخذ من الشط ماي، يقول هذا صار ملك لك لان انت حزته، حيازه هاي هنا. او ينقل حجر من الصحراء وياخذه الى البيت، هم ايضا يصير حيازه ويصير ملكه. في حين ما نقبل ان تكون هناك حيازه، انه يروح للارض، الارض الميته، يبدي يسيجها، وانما يحوزها من دون عمليه احياء، من دون عمليه احياء ما نقبل بها ذلك. يعني فالحيازة ليش هنا صارت مقبولة، ليش هناك ما صارت مقبولة؟ كثير من الأحكام الشرعية إذا ننظر لها بالنظرة الفقهية ما نعرف شنو أسرارها، ما نعرف شنو الرابط فيما بين هذا الحكم وذاك الحكم. فلأجل أن نستخرج من هذا نظرية متكاملة، نظرية اقتصادية متكاملة، فلابد أن نفسر هذه الأحكام ونغوص بشكل أعمق. وطبعا ذكر السيد الشهيد سابقا بأنه إحنا من أجل بناء نظرية اقتصادية إسلامية تفسر الاقتصاد الإسلامي، مو إحنا نبدع من يمنه، وإنما إحنا وظيفتنا مو وظيفة إبداع، أن كل إنسان يجي مثلا هو وفق ما يشوفه ويقرر بأنه الاقتصاد لازم يصير بهالاتجاه، وبعضهم يقول لا، الاقتصاد لازم يصير بهالاتجاه. إحنا مو بهالطريقة، وإنما وظيفتنا هي اكتشاف، لأن إحنا هدفنا أن نستخرج النظرية الاقتصادية اللي تمثل وجهة نظر الإسلام. فكيف يمكن أن نجي نفتهم هاي النظرية الاقتصادية الإسلامية؟ ما يمكن معرفتها إلا من خلال الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية اللي تمثل البناء الفوقي. يعني إحنا نجي البناء الفوقي شلون الشجرة المتكاملة، من خلال الشجرة ومن خلال أوراقها وكذا نقدر نكتشف الجذر اللي قامت به. احنا الان نريد نكتشف الجذر الاساسي اللي قامت فيه تقام عليه هذه الاحكام. يعني سماها السيد الشهيد البناء الفوقي، يعني الاحكام الشرعيه. هذا البناء الفوقي قائم على اساس ماذا؟ على اساس قواعد، على اساس يعني قاعده واصول من تلك الأصول نعرف النظرية الاقتصادية الإسلامية. فأولا بين شيء أساسي، طبعا هنا سماها الجانب السلبي أول مرة من أجل استيعابها، الجانب السلبي من النظرية، ثم بعدين يقول الجانب الإيجابي. راح يتدرج السيد الشهيد في بيان اكتشاف القواعد الأساسية اللي تمثل وجهة نظر الإسلامي عن النظرية الاقتصادية الإسلامية. أولا قال إحنا إذا جينا الأحكام الشرعية، خلني نجي نستعرض الأحكام الشرعية اللي مرت علينا بشكل كامل، يعني أستعرضها بقطع النظر عما ذكر السيد الشهيد. أولا الإسلام ألغى الحماة، أنه يجي واحد يحمي منطقة وصير إله، ألغاه، قال لا حماة إلا لله وللرسول، ذاك لأجل المصالح يحددها الحاكم الشرعي. أما يجي واحد يحمي لمنطقة ويقول إليه لا، ما مقبول. في حين الإحياء، قال لا، الإحياء من أحيا أرضا فهي له. أيضا حكم شرعي بأنه إذا أقطع ولي الأمر أرضا لشخص من دون أن يعمل بيها ويحييها تؤخذ من عنده، فإذا أحياها سير إليه. إذا يجي شخص يكتشف ينابيع، طبعا الينابيع الظاهرة ما إلى حق أن يجي يتملكها، ينابيع ظاهرة ما إلى حق، إذا إجي حفر الإنسان واكتشف لعين إلى حق أن يستفيد من عنده، وما من حق الآخرين أن يجون يزاحمونه. هذه كل الأشياء إحنا أخذناها، اكتشف عين مثلا منجم معدن معين إلى حق أن يستفيد، لكن ما إلى حق أن يمنع الآخرين أن يستفيدون من عنده من جهة أخرى يجون يحفرون، أو يعني هو يخلص يعني ما يحتاج، فما له حق أن يمنع الآخرين، يبقى هذا محجوز إليه. أيضا قال الينابيع والجذور، جذور الينابيع يعني الآن أنا من أجي أسيطر على هذا، أجيت اكتشفت معدن معين أخذت من عنده الأشياء اللي أنا حفرتها وجاي أستفيد من عنده، لكن الجذور لهذا المعدن مو مملوكة لي، تبقى ما مملوكة لي، وإنما بحق بإمكان أي شخص يجي يستفيد من عندها من جهة أخرى اللي إحنا بينا أنه يجي. المياه المكشوفة هم أيضا، إذا زاد الماء الطبيعي دخل أملاك الإنسان من دون أن يبذل فد شيء، يعني هو يجي الماء يدخل أو أي طائر مثلا يجي صيد، أي ثروات تجي من دون أن أجي أعملها ما يمكن أن تكون لي. ذكر هاي طبعا مجموعة ذكرتها هسه أنا اللي هي تمثل يريد يفتهم الجانب السلبي من النظرية. هنا السيد الشهيد كخطوة أولى بيّن أن الإنسان، وإحنا هاي أيضا ركزنا عليها بشكل يعني عام، السيد ذكرها أكثر في أكثر من مرة، راح نفهم بأن الإنسان بشكل عام لا يمكن أن يتملك أي شيء أو يكون له حق من دون أن يبذل عمل، لأنه لو كان له حق من خلال بدون أي عمل لصار الحمى له أثر، أو أنه بمجرد إقطاع الحاكم للشخص من دون أن يحيي الأرض تكون الأرض له، تكون الأرض له. فإذا مجرد أن الإنسان يجي يصير عنده قوة وسيطرة واستيلاء من دون أن يبذل عمل ما له أي حق، فالعمل له دور أساسي من خلال إحياء الأرض أو اكتشاف المعدن وحفره واستغلاله وهكذا من الأمور الأخرى. فإذا أول قاعدة نقدر، طبعا هذا تلخيص راح أذكر الأخير وبعدين ثم العمل وحده يكفي أن يكون الإنسان تكون الأرض له. واحد مثلا يجي يبذل جهد في حيازة منطقة معينة، يبذل جهد راح أخذها وسيجها يعني حيازة من دون أن يحييه، الإسلام هنا يقول هذا العمل وإن كان أنت بذلت عمل لكن هذا العمل وحده ما يكفي، فشي يحتاج عملية إحياء. هنا هم أيضا يراد لتفسير، لأنه بعض الإنسان من خلال الحيازة يجي يعني يأخذ أرض ويستولي عليها بالقوة، هنا هم أيضا ما يمكن أن يفيد. فسيد الشهيد هنا يبين بأنه هنا من خلال القوة، وهذه القوة عبارة عن استيلاء، هذه ما تخلق فرصة اقتصادية، يعني عملك ما بي أي صفة اقتصادية، مجرد قوة واستيلاء. بينما أكو بعض الأعمال الأخرى بيها صفة اقتصادية. فالإسلام ليه متى يعطي للإنسان حق؟ لمن يكون عمله به صفة اقتصادية. ولو راد يبينها بشكل عام بمثال، قال مثلا إذا افترض أن الإنسان بشر وحده كان موجود، كان وحده في الكرة الأرضية، فشنو قيمة أنه يستولي على الأراضي كلها؟ شنو الهدف أن يستولي على الأراضي هو وحده؟ فهذا عمله والأرض كلها إلك، يلا خلص. بي أثر اقتصادي؟ أبدا ما بي أي أثر اقتصادي. أي فائدة إله؟ ما راح يصير فائدة إله. متى يكون إله فائدة؟ لو أحياها. فإذن الإحياء إلى أثر اقتصادي، إلى فائدة اقتصادية، بينما مجرد الاستيلاء هو منع الآخرين. فإذن إحنا أي عمل هو عبارة عن منع الآخرين ما ينطي أحقية، الإسلام ما ينطي أي قيمة. بينما العمل اللي إلى دور، اللي إلى أثر، اللي جنبه اقتصادية، اللي به صفة اقتصادية، هذا الإسلام ينطي. ولهذا لما يجي شخص يأخذ ماي، يحوز ماي، حيازة، هاي حيازة، نقبل أن هذه الحيازة مجرد أنه يأخذ ماء أو يجمع حجر، وإن كانت هي مجرد حيازة ننطيها الشخص اللي مارسها، نقول إلك حق، أنت إلك حق بهذا الماء، إلك حق بهذا الحجر اللي أخذته. بينما مجرد أن يحوط الأرض ويأخذها إلا من دون أن يمنع ويمنع الآخرين منها، نقول هذا مو عمل اقتصادي. ليش؟ لأنه افترض هذا الإنسان وحده إذا يجمع حجر على مود يبني بيت أو يجيب ماء على مود يستفيد من عنده، هذا عمل اقتصادي لا؟ هذا عمل اقتصادي. فإذن الحيازة هنا كان لها أثر، لها صفة اقتصادية، بينما الحيازة على الأرض من دون أن يحييها ما لها أي أثر اقتصادي. فإذن النقطة الثانية الأساسية، بعد أن أولا الإنسان بدون عمل ما له أي شيء، وبعض الأعمال أصلاً بعض الأعمال الغلط أنهم يروح يسرق أو غيره، هذا أبداً ما له أثر. فلا بد أن يكون أول بالأول يكون عمل، ثم ثانياً بعد العمل أن يكون لهذا العمل صفة اقتصادية، على ضوء هذه الصفة الاقتصادية راح تكون مؤثرة. ثم يبدي يضرب السيد شهيد مثال زين. إذا الإنسان أحيا أرض، هذه الأرض اللي أحياها راح تكون إله، إلى أحقية زين. لماذا الشخص اللي يحيي الأرض اللي هي مثل أن يحفر عين مال ماء يستفيد منها أو معدن يستفيد من عنده، ليش أنطينا الشخص اللي يحيي الأرض أحق ويمنع من الآخرين مزاحمته وأخذ وأي جانب الاستفادة من هذه الأرض منعناه، بينما اللي يحفر الأرض ويستفيد من العين نقول خلص إذا انتهت حاجته ما يمنع الآخرين المفروض، وإنما يخلي الآخرين يعني يستفيدون من عنده مثل ما هو كان قبل. أثناء استفادته ممنوع، لكنه بعد أن خلص انتهت حاجته أو لا، مثلا هم يستخدمون طريق ثاني للحفر الوصول إلى العين، ليش إنها قبلنا أنه يجون يشاركون الآخرين، ليش في الأرض المحيات ما قبلنا؟ مع أنه كل الأمرين هم عمل، يعني تملك كحق حصل عليه الإنسان هم عن طريق العمل، واثنين وكان عمله بصفة اقتصادية. يعني الأرض لما كانت فارغة وكانت ميتة يجي الإنسان أحياها فبذل عمل، ثم عمل هذا بصفة اقتصادية قلنا بأنه أنت صار هذه الأرض حق لك، حتى لو الآن هو ما يريد يستفيد من الأرض، ما دام محيات يمنع من الآخرين أن يجون يأخذوها من عندي. لكن إذا أجينا المن، إذا أجينا لشخص مثلا يحيي أرض عامرة هي بالأساس، أو يجي مثلا طبعا هاي مسألة الأرض العامرة شيء آخر، المهم نبين إن شاء الله بعدين، أو يجي مثلا يحفر عين، هذا العين الماء أو غيره. هنا شنو الفرق بين الأمرين؟ أن الحالة الأولى، أن الحالة الأولى اللي هي الأرض، صحيح هو خلق فرصة، هذا خلق فرصة، بينما الحالة الثانية وإن كان هم أيضا خلق فرصة وبها صفة اقتصادية، ولكن هنا مشاركة الآخرين بالنسبة للأرض اللي أحياها، بمجرد أن يجون يشاركون الآخرين معناته ضياع الفرصة وعمله وتعبه كله يروح، بينما بالعين إذا يجون يشاركون الآخرين ولو من جهة أخرى ما يأثر عليه، إلا إذا افترضنا أن المعدن اللي جاي حفره بكمية قليلة منين؟ من المعدن مثلا، افترض ما يكفي إلا بس إله، فهنا يمنع من الآخرين أن يجون يستغلون. يعني فرضنا على أنه يوجد في رقبة الأرض يوجد عين على المعدن عميق، أو مثلا مياه العيون يعني دائما تصب ماء، فهنا ليس من حقه أن يمنع الآخرين، بينما في الأرض المحيات من حقه أن يمنع. لماذا؟ لأنه فرصة الاستفادة هناك بالنسبة للأرض، بمجرد أن يجوني الآخرين يزحمونه هاي الفرصة ما تبقى. بينما بالنسبة للمعدن، بالنسبة للعين، لمن يجون الآخرين يزحمونه الفرصة فرصة الاستفادة للشخص المحيي اللي بالبداية اللي حفر الأرض، هنا فرصة الاستفادة ما راح تروح، يبقى الإنسان مستفيد. فإذا على هذا الأساس احنا راح نبدي يعني بينا بأنه الإنسان ياخذ الحق أولا أن يكون عمل، يبذل عمل حتى يصير إلى حق أو ملكية. اثنين، لابد أن يكون هذا العمل اللي عمله مو مجرد استيلاء وسيطرة بالقوة، وإنما لابد أن يكون ذو صفة اقتصادية، وعلى هذا الأساس تكون الحيازة في بعض الأحيان مفيدة للحق وبعض الأحيان مو مفيدة للحق، ما تعطيك حق. حيازة الأرض ما تعطيك حق، لكن حيازة الحجر والماء تعطيك حق. ثلاثة، أن يكون هذا العمل، أنا ما بينته بشكل واضح، أن يكون هذا العمل قد يخلق فرصة، لأنه بعض الأعمال ما تخلق فرصة، وإن كان هي عمل اقتصاد بس ما تخلق فرصة جديدة. فمثل من مثل لو شخص إجا أحيى أرض هي أساسا الأرض عامرة من قبيل غابات أو غيره، هنا ما إجا حول الأرض الميت حولها إلى أرض عامرة، وإنما هي بالأساس أرض عامرة وإجا هو زرع بها استفاد منها، فهنا ما راح يكون إلى حقية مثل ما راح يكون للشخص اللي أحيى الأرض الميتة. إذن لازم نكون يخلق فرصة. ثلاثة، هذه الفرصة من يخلقها مزاحمة الآخرين تأثر في ضياع الفرصة لو ما تأثر؟ بالنسبة للأرض المحياة تتأثر في ضياع الفرصة، فلهذا نمنع مشاركة الآخرين أو الاستفادة من الأرض اللي أحياها الشخص، بينما ما نمنع استفادة الآخرين ومشاركتهم ولو من جهة أخرى في مسائل الآبار المياه أو المعادن اللي هي عبارة عن ثروات موجودة في الأرض والاستفادة منها. على هذا الأساس شوف جينا وضعنا هذه القواعد اللي يمكن لهذه القواعد تفسر جميع الأحكام الشرعية اللي بيناها، كانت عبارة عن أحكام شرعية متناثرة ما مترابطة، لكن من جينا لهذا العمق قدرنا نفسر فيها الأحكام اللي أخذناها. فإذا السيد شهيد بالبداية يذكر الجانب السلبي بأنه ألغى الإسلام الحماة، قال لا حماة إلا لله وللرسول، بعدين إذا أقطع هاي الأحكام اللي يبينها، فقال هذا كله نستنتج من عنده أن الفرد لا يوجد له بصورة ابتدائية حق خاص. من الأول أنت ما لك حق خاص، كيف تكتسب هذا الحق الخاص؟ من خلال العمل. شوف هاي النقطة الأولى، العمل. قال ونحن نرى هذا كله يبين الجانب السلبي، إذن الحقوق لا يمكن الاستفادة من عندها إلا من خلال العمل، ربطه بالعمل. ثم إجينا إلمن للجانب الإيجابي من النظرية، الجانب الإيجابي من النظرية، على أي أساس أنت تكتسب الحق؟ قال هسه طبعا الحالة الأولى أنه لا ماكو حق إلك، هذا جانب سلبي، نفي الحق عنك عن طريق الحماة وغيره وكذا، نفي الحق عنك. هنا لا، ليه أنت تكتسب الحق؟ لهذا سماه جانب إيجابي. من أحيا أرضا فهي له، هاي من حفر معدنا حتى كشفه كان أحق به، هنا أحقيته بالمعدن مو مثل أحقية الإنسان بإحياء الأرض، كل واحد إلى فد خصوصية معينة وبينها. من كشف بالحفر عينا طبيعية للماء فهو أحق بها، من حاز الفرد على حيوان نافر يعني بالصيد هم هو إلى أحق أحقية. الاستنتاج قال إحنا شفنا بأنه الإنسان يكون إلى، شوف أكو جهة، أكو عنصر ثابت سمى سيد شهيد، وأكو عنصرين مختلفين. العنصر الثابت أن الحقوق مرتبطة بيبا بالعمل، حقوقك مرتبطة بالعمل، لكن هذا طبعا هذا قال العنصر الثابت هو ربط الحقوق الخاصة للفرد في الثروات الطبيعية بالخام على أساس العمل، أنه قدم عمل. ثم عنصران متغيران هو نوع العمل، لأن هالنوع العمل اللي جاي تمارسه هو عبارة عن عمل إحياء خلق فرصة جديدة لمجرد حيازة واستيلاء وقوة. قال نوع العمل ونوع الحقوق الخاصة. أنت جاي يعني بعض الأحيان نوع العمل يختلف، مرة حيازة أنت جاي تمارس حيازة، مرة جاي تمارس إحياء، هذا نوع العمل، ومرة طبيعة الشيء اللي تعمل به، مرة جاي تعمل تحيي تزرع في أرض ميتة، مرة تزرع في أرض محياة، مرة أنت جاي تستفيد من مياه مكشوفة، مرة لا تستفيد من عين باطنية بالأرض تكشفها بحيث تخرج يعني. فمرة اختلاف الدور اللي أنت تمارسه، مرة اختلاف لا طبيعة الأشياء اللي أنت تريد تستفيد منها. قال نوع العمل ونوع الحقوق الخاصة، عملك اللي تبذله شنو، حيازة لو مجرد سيطرة لو إحياء وغيره، ونوع الحقوق اللي تستفيدها، يعني باختلاف عملك راح تجيك الحقوق مختلفة. مجرد تسوي حيازة تحاوط الأرض تستولي عليها بالقوة، حق ما لك حق، تحييها الحياء لك حق، وهكذا. قال هذا العنصر قال نوع العمل ونوع الحقوق الخاصة، فهذان العنصران المتغيران هما أيضا هذان التي يخلقها العمل. فنحن نرى الأحكام زي قال فالأرض لا الأرض لا تعتبر حيازتها عمل، مجرد عمل، بينما يعتبر العمل حيازة لمن، العمل لحيازة الحجر في الصحراء سبب كافي. يعني الحيازة لمن أحيز الحجر، أحوز الحجر وأخذه لي، أخذ ماي لي من النهر، راح يكون هذا كافي في أن يكون لك حق بالحجر أو بالماء زين. وبموجبه ويكون فرد بموجبه غيره أولى من غيره، ولا يصبح مالكا للأرض والمعدن نفسهما من خلال الحيازة بالقوة. فإذا الحيازة لها هنا أثر، وفسرنا ليش، لأن قلنا بأن الحيازة باستيلاء الحجر نعتبره عمل ذو صفة اقتصادية، بدليل حتى لو البشر واحدة بالكرة الأرضية لمن يحوز الحجر يبني به أو يحوز الماء يستفيد منه بفائدة، لما فائدة بصفة اقتصادية الأثر. بينما الحيازة للأرض وسيطر عليها لو نفترض ماكو بشر ما لقيم، بعد ما لقيم يروح يقول هاي الأرض لي أو مؤلي، لأن هدفه فقط منع الآخرين. وأيضا تختلف هم أيضا عن كون الأرض أرض طبيعية عامرة بالأساس، لو أرض مو عامرة بالأساس. لهذه مجموعة من الأسئلة قال بأنه لابد أن نجاوب عنها. تقييم العمل في النظرية، البناء العلوي، هسه الآن راح نبين ليش هذا الاختلافات على أساس أنه العمل شو. بعض الأحيان ينطي حق ثابت، بعض الأحيان ينطي حق يمكن أن يزاحم، بعض الأحيان ينطي أصلاً ما ينطي أي شيء، يعني فشنو الأساس في بيانه. فذكر أولاً مجموعة من الأحكام الشرعية، أنه إذا مارس الفرد مثلاً إحياء أرض ميتة راح يكون إلى الحق. ذكر أنه إذا أحيى أرض عامرة راح يصير له حق الاحتفاظ به ومنع الآخرين من مزاحمته ما دام يمارس انتفاعه، فإذا ترك للآخرين أن يجون يأخذون حتى لو كانت الأرض شنو، حتى لو كانت الأرض محياة لازال يعني لازال أثر عمله موجود. قال فإن حق الإحياء يمنع إحياء الموات، يمنع الآخرين من الاستيلاء عليها بدون إذن المحيي ما دامت معالم الحياة باقية، بينما في الأرض الطبيعية يقول فهو لا يعدو، اللي هي عامرة طبيعيا، فهو لا يعدو أن يكون حق الأولوية بالأرض ما دام يمارس انتفاع به، بمجرد أن يكف عن انتفاع به وبطل صار ما يستفيد من عندها رغم أنها محياة، رغم أنه الزراعة مالته باقية، من حق الآخرين أن يروحون يستفادون منها، بينما بالأرض الميتة كانت ميتة لا من حق ما دام بها معالم الحياة باقي. ليش قلنا شنو التفسير؟ أن هذا خلق فرصة جديدة، بينما الأحياء الأرض الطبيعية ما خلق فرصة جديدة، غاية ما في الأمر هو استغلها بجانب وكانت هي في جانب آخر. إذا حفر أرضا الفرد أرضا لاكتشاف منجم فوصل إليه يريد يستفيد من عنده، طبعا ما إلى حق أنه في عمق الأرض ما إلى حق، و قال يمنع الآخرين من مزاحمته، يقول أن يستفيد من نفس المنجم إذا لم يزاحمه، وذلك بأن يحفر في موضع آخر، شخص آخر يحفر من جهة أخرى يستفيد من عنده، يقول حق عادي، بس كون ما زاحمني طبعا على نفس الحفرة مالتي. وإذا كان بشيء قليل ويأثر عليه طبعا أنت ما من حقك. لا، احنا نفترض أنه مو قليل. أيضا يقول الشهيد الثاني في المسالك عن الأرض التي أحياها الفرد ثم خربت، هاي بعد يبقى ما دام خربت وانتهت الحياة يمكن للآخرين أن يأخذوها، فإذا زال الإحياء سقط الحق. اكتشاف المنجم أو العين يعني طبعا ما راح يمطي للإنسان حقية في أصل العين كلها، وإنما من حق الآخرين يستفيد من عند الحيازة بمجردها ليس سببا للتملك في الأرض، من طبيعة الأرض والمنجم. وذكر هذا بالجانب، ذكرناه بالجانب السلبي. الحيوانات الناثرة هذا إن شاء الله راح نستفيدهم أيضا في موضوع الثروات المنقولة، لا يمكن أن يستفيد من عندها إلا بالقضاء على مقاومتها. من حفر بئرا حتى وصل إلى الماء كان أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته، يعني ما من حقه أن يمنع الآخرين ما دام هو بعد بطل ما يحتاج من عنده، رغم أنه هو اللي حفر البئر. إذا ملك شخص مالا بالحيازة ثم أهمله تركه، أنا ملك الطير بعدين تركته، بعد ما راح يصير إلي، بإمكان الآخرين أن يأخذوه. ذكر أيضا لا يوجد للفرد حق في رقبة الأرض الباطنية، لأنه غاية ما في الأمر يقول في رقبة الأرض التي يرعى فيها غنمه، هذا هم أيضا راح نستفيد من عنده. ولا يمتلك المرعى بممارسته للرعي فيه، فليش الرعي ما ينطي للإنسان حق رغم أنه عمل؟ يقول هذا العمل وعمل بصفة اقتصادية، لكن أنا ما خلق فرصة جديدة. أيضا بأن الأرض إذا كانت أرضه كان فله أن يحمي ويصير ذلك ما يحتاج. طبعا هذا ذكر عن الإمام سلام الله عليه. الاستنتاج طبعا هاي ذكرناه نحن، أولا كون العمل لابد أن يكون ذا صفة اقتصادية، ولهذا أنه مجرد الاستيلاء من دون أن أحيي الأرض فهذا ما نعتبره لك أي حق، مجرد الاستيلاء. ولهذا قال بأنه في النظرية التي تميز بين نوعين من الأعمال، أحدهما الانتفاع والاستثمار، هاي اللي بيه صفة اقتصادية، والثاني الاحتكار والاستئثار، مجرد أن سيطر على الأرض. قال فأعمال الأرض والاستثمار ذات صفة اقتصادية، وبين بأنه العمل النوع الأول هو اللي من قبيل مثلا الاحتطاب والخشب من الغابة ونقل كذا، هذا زين. يقول أما النوع الثاني فمجرد استيلاء وإظهار مظاهر ويظهر مظهر القوة، فهذا ما له أي تأثير. الحيازة طبعا الحيازة يقول شكلا، من الناحية الشكلية نشوف الحيازة شيء واحد، بس من ناحية المضمون وأثرها يختلف بحسب نوع الشيء اللي تحوزه، لأنه أنت إذا حزت الماء من الشاطئ هذا بينفع وبيأثر اقتصادي، لو لا بفائدة اقتصادية، فهذا راح يكون من النوع اللي بجنب اقتصادي ومفيد، وبالنتيجة يكون لك حق. بينما مجرد السيطرة على الأرض حياز، هذا ما بجنب اقتصادي، فهنا ما إلى أي قيمة. فإذا لو جينا للشكل اثنينات حيازة، اثنينات فرض قوة، اثنينات سيطرة وأخذ الشيء، اثنينات ما غيرت من جوهر الحجرة، أنت لا غيرت من جوهر الحجرة ولا غيرت من جوهر الأرض، لكنه بين الفرق. طبعا هنا يذكر السيد شهيد ذلك من خلال مثال أنه لو كان الإنسان وحد، فذكر بأنه شوف مجرد سيطرته على الأرض يصبح ما لها قيمة، بينما الإحياء اللي يصبح إلى قيمة، أخذ الحجر يبقى إلى قيمة رغم أنه مجرد حيازة. النتيجة اللي يطلع بها آخر الموضوع، قال إن الصفة الاقتصادية للعمل شرط ضروري في إنتاجه لحقوق الخاصة، فلا يكون العمل مصدرا لتملك المال، مجرد العمل وحده لتملك المال، ما لم يكن هذا العمل بطبيعته مو مجرد فرض قوة وسيطرة وهيمنة، وإنما لابد أن يكون بصفة اقتصادية. ثم قال النظرية تميز بين الأعمال ذات الصفة الاقتصادية، لأن بعض الأعمال بها صفة اقتصادية بس ما تنطي مثل ما تنطي أعمال أخرى. فذكر بأنه مثلا الإنسان اللي يحيي الأرض راح يكون له، بينما اللي يرعى مجرد رعي، يقول هذا اللي مجرد راعي بالأرض أرض مزروعة ويجي هو يعني مخضر بها واحد ويجي يرعى بها، جاي مارس صفة اقتصادية، إيه وإحياء الأرض هم يمارس صفة اقتصادية. لكن الحالة الأولى غير الحالة الثانية. حالة إحياء الأرض تعطي حق، بينما حالة الرعي ما تعطي حق. شنو الفرق؟ أن حالة إحياء الأرض خلقت فرصة جديدة ما كانت موجودة، أرض ميتة، بينما مجرد إحياء أنت خلقت من فرصة جديدة ما خلقت. فلهذا إحنا شريد العمل أن يكون حتى يعطي حق أن يخلق فرصة جديدة. هذا جانب ذكره. وأيضا جانب آخر، طبعا هذا كيف تقوم الحقوق الخاصة على أساس العمل، هذا هم أيضا تكمله للموضوع الأول. ولكن اللي انت يعني مارست او المعدن او غيره ومتى ما ناخذه من عندك، هذا اذا كان الانسان احيا هذه الارض ومشاركة الاخرين يؤدي الى ضياع هذه الفرصة الاقتصادية اللي هو صنعها، فهنا راح تكون ممنوع، راح تكون ممنوع من قبيل احياء الارض. اما اذا لا، اذا مزاحمة الاخرين والاستفادة من الارض ما تأثر على ضياع الفرصة الاقتصادية اللي انت سويتها، فراح يكون هذا من قبيل الاستفادة من المعدن او غيره، العيون والثروات الطبيعية. وعلى هذا الاساس راح تختلف باختلاف هذه الامور اللي ذكرناها هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.